وعنه صلى الله عليه وآله: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وعن جابر قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزاة له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: مجاهدة العبد هواه. وفي وصية للقمان لابنه: يا بني، إن الإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون، فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت، فإذا اجتمع استقامت. إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا فوضت إليها أساءت. وفي وصية للقمان لابنه: وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك، واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها. وإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق، فما أحبت منها أحب، وما كرهت منها كره. وأنشد أحدهم: إذا ما أطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غير الحجة والتكرم. إذا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح المحرم. وأنشد غيره: إذا طالبتك النفس يوما بحاجة فكان عليها للقبيح طريق، فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. كنتم وبرنامج نحو الآفاق العالية.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله 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 عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
الله أكبر الله أكبر.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأفاضل، من غرر أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام في التوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل والاستكفاء به جلت قدرته الدعاء المروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام الذي أمر بتلاوته في أي من أوقات شهر رجب المكرم يوميا، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الغافلون على غيرك، وخسر المتعرضون ونيلك متاح للآمنين، ورزقك مبسوط لمن عشاك، وحلمك معترض لمن ناضاك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، و والسبيل كالإبغاء على المعتدي. اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني اللقيط وأهم الأزمات الخانقة التي تعصف بداخله سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. وفي حلقة اليوم نتناول الأعباء الاقتصادية الكبيرة للكيان الصهيوني على الولايات المتحدة وعدم جدوى المساعدات المالية الأمريكية لتل أبيب نتيجة تقلبات وهزات أصابت الكيان الصهيوني بسبب عوامل داخلية. عنوان حلقة اليوم من برنامج الغدة السرطانية الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
سيداتي أنساتي سادتي، إن الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تحملها الكيان الصهيوني دفعت الإدارة الأمريكية إلى زيادة مساعداتها المالية والعسكرية للكيان الصهيوني، فرصدت مساعدات بقيمة 38 مليار دولار تمتد لعشر سنوات، بدأت في سنة 2007 للميلاد، وتهدف إلى المحافظة على تفوق الكيان العسكري والاقتصادي على الفلسطينيين والدول العربية، إذ تشكل هذه المساعدات حوالي 4% من ميزانية الكيان. وهكذا فإن تراجع أداء الاقتصاد الصهيوني نتيجة تقلبات وهزات أصابت الكيان الصهيوني بسبب عوامل داخلية وخارجية أثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للإسرائيليين، فكان أحد عوامل الهجرة المعاكسة.
لقد كانت السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعها وزراء الليكود متوافقة مع مصالح الأوساط الرأسمالية الأكثر جشعا وطموحا، واستهدفت تعزيز دور القطاع الخاص وإنهاء التدخل الحكومي الذي كان يحفظ توازن الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما في السابق، سواء في المجال المالي أم الاقتصادي الإنتاجي المباشر، إضافة إلى تقليص برامج المساعدة ودعم المواد الأساسية والخدمات وإفساح المجال أمام اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان الدكتور نسيب احتياط. دكتور السلام عليكم، أهلا بكم. دكتور، ما هي أسباب تراجع أداء الاقتصاد الصهيوني رغم المساعدات الأمريكية السخية، مما شكل ذلك أحد عوامل الهجرة المعاكسة؟ تفضلوا.
الموضوع الاقتصاد الصهيوني لا يؤثر كثيرا، لأن الدعم الأمريكي والضخ الأمريكي للأموال وحتى حالة التطبيع التي قامت مع دول الخليج قد ضخت أموالا كثيرة وأعطت أكسجين المالي للعدو الإسرائيلي. أعتقد أن ما يتعرض له العدو الصهيوني ليس الموضوع الاقتصادي، بالعكس هناك طفرة اقتصادية نتيجة التطبيع ونتيجة السيطرة على الثروات واستخدام الموانئ والانفتاح على دول الخليج. أعتقد أن التهديد الأمني المستمر من محور المقاومة العملاني وليس الشعاراتي هو الذي يؤثر بشكل أساسي على هذا الموضوع. المساعدات الأمريكية وما يقوم من تجار الخليج هو لصالح الدولة وليس لصالح المستوطن الإسرائيلي إلا بتأثير غير مباشر في مسألة المصادرات الزراعية، أما خلاف ذلك فإنه هو دعم للكيان وبشكل أساسي للجيش ليس لصالح المستوطن الإسرائيلي. وطالما أن هذا العدو يعيش حالة التهديد الدائم، كل يوم يتم استعمال محو إسرائيل من الوجود، التهديد بالقوة بالصواريخ، هذا سيمنع قبة حديدية عكسية لعدم مجيء المهاجرين إلى إسرائيل الجنة الموعودة، بالإضافة إلى مغادرة البعض الذي اكتشف أن ما تم الإعلان عنه بأنه أمن واستقرار والجنة تبين أنه غير صحيح.
مستمعي الأفاضل، الحركة الصهيونية لم تتوقف منذ البدايات عن المزاوجة بين خوض الصراع من أجل الاستيلاء على أرض فلسطين ومن أجل تكثيف الهجرة، توصلا لإيجاد غالبية يهودية. يقول الباحث عبد الحميد غانم، أثرت الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الصهيونية لا سيما خصخصة أجزاء كبيرة لشركات القطاع العام وإطلاق يد اقتصاد السوق الحر وتعميم المنافسة إلى نتائج مختلفة، ساعدت اقتصاد الكيان على تجاوز ركوده وبيروقراطيته. وزادت من إنتاجيته، إلا أن المحصلة كانت لصالح كبار رجال الأعمال الصهاينة وليس لصالح باقي المجموعات والقطاعات في الكيان، إذ أن هذه الإجراءات وحدت رجال الأعمال لشراء حصص الحكومة وملكيتها من استيطان وبنوك وشركات إنتاج وبنى تحتية وخدمات، بينما انعكست سلبا على قطاع العمال والموظفين، كما أدى إلى زيادة نسبة البطالة في الكيان.
والآن مستمعينا الأفاضل، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور نسيب احتيط. دكتور، ما هي تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي، وما هو دور الأداء الاقتصادي الصهيوني الخاطئ في مفاقمة الأزمة الاقتصادية للكيان المحتل برأيكم؟
الأزمة العالمية المالية بطبيعة الحال ستنعكس على كل دول العالم بما فيها العدو الإسرائيلي، والذي كان يعتمد على الصناعات العسكرية وعلى تصدير المنتجات الزراعية وبعض المسائل التقنية تحت عنوان أجهزة المعلوماتية. هناك مصادر للمعلوماتية والتقنيات أصبحت أكثر تقدما من إسرائيل عبر الصين وغيرها، والأمر الآخر أن الصناعات العسكرية لم تستطع مجاراة بعض التقدم العسكري لبعض الدول الغربية، وبالتالي هذا المجتمع العسكري دولة عسكرية لم تستطع، إذا سحبنا مسألة المساعدات المالية الأمريكية وما تقوم به من أخذ لأموال في الخليج، فإن هذا الاقتصاد هو اقتصاد يقوم على المساعدات وليس على الانتاج العسكري والاقتصادي. ولو أن إسرائيل اعتمدت فقط على الصادرات، الميزانية العسكرية تستنزف أكثر مقدرات العدو الإسرائيلي، وبالتالي مهما استطاعت من جني أموال فإن الاستنزاف العسكري سيستنزف كل الموازنات، لأنها تعيش حالة الاستنفار دائم على مدى العام وعلى مدى الوجود المستمر للكيان الصهيوني.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. هذه الحلقة تحمل عنوان الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
مستمعين الأفاضل، يتسم مجتمع الكيان الصهيوني بتعدد الأزمات التي يعيشها وبتنوعها، وأبرزها المتعلقة بالهوية، نظرا لتنوع واختلاف البيئات التي قدم منها المهاجرون اليهود إلى فلسطين، وكان لهذه الأزمات أثرها في دفع المستوطنين الصهيونيين نحو الهجرة المعاكسة وتجسد ذلك في تراجع تمسك المستوطنين بالبقاء في الكيان الصهيوني. ويحلل الباحث عبد الحميد غانم هذه الأزمة بقوله: منذ نشوء الكيان والسلطات الصهيونية تسعى إلى تحويل المجتمع الصهيوني من مجتمع مهاجرين غير متجانس على جميع الأصعدة إلى مجتمع تغلب عليه صفات المجتمع المتجانس رغم تعدد ثقافاته، مجتمع متماسك ومتكافل اجتماعيا لا تشكل الانتماءات الإثنية العصب الأهم والأبرز في صوغ هويته، مجتمع يتجاوز ظروف تشكله الأساس كواقع استعماري احتلالي استيطاني ويدفع باتجاه حالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الحالة التي تبقي الكيان جاذبا ليهود العالم ويدفعهم للهجرة إليه، وكذلك تبقي المستوطنين متمسكين بالكيان وعدم مغادرته.
ومستمعينا الكرام، نتوجه إلى ضيفنا الكريم بسؤالنا الأخير. الدكتور احتيط، ما هو تأثير أزمة الهوية لدى الكيان الإسرائيلي في تفجير الهجرة المعاكسة؟
المشكلة في الكيان الإسرائيلي أن هناك مشكلة هوية وانتماء. أولا على مستوى اليهود هناك عنصرية ما بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، هناك عنصرية ما بين اليهود الأفارقة ما بين هلالين الذين يعتبرونه من الفئة المتدنية اجتماعيا، وهناك داخل الدولة الإسرائيلية القائمة الآن هناك أيضا المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين لا ينتمون بالمعطى الهوية والانتماء إلى هذا الكيان، وإنما ينتمون إلى فلسطين ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وبالتالي أزمة الهوية الإسرائيلية أنها أزمة أن هوية غير مستقرة، وأنها أزمة أن هوية تم استحداثها ولم يمضي عليها أكثر من 70 عاما، وبالتالي هذه الهوية التي تهدد باستمرار عمرها لم يتجاوز القرن، والأهم أنها تعيش مسألة الانهيار والمحو من الوجود، وبالتالي هذه الهوية تعيش حالة القلق الدائم وتحمل الهوية ذات الجنسية المزدوجة، وبالتالي عند الشعور بأي خطر سيعود هذا اليهودي إلى حيث كان في أي بلد من العالم، يعتبر إقامة مؤقتة وليس الجنسية دائمة.
وفي المحصلة أعزائي الكرام نقول تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج الكيان الصهيوني وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقة التي تشكل هما للدويلة الصهيونية، وليس ذلك من قبيل المصادفة بل هو ناتج عن الانجراف نحو اليمين المتأصل في ديناميات المشروع الصهيوني. ويوجد في الكيان الصهيوني أعزائي الكرام أسوأ تعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية الدنيا في العالم الغربي، على الرغم من امتلاكها ميزانيات ضخمة ملائمة، وهي تأتي في مرتبة تالية للعديد من الدول الأفقر مثل ماليزيا وتايلاند ورومانيا التي تزود هذا الكيان بالعمالة الرخيصة. لهذه الأسباب مجتمعة إضافة للدور الذي تلعبه اليوم الأصولية الدينية اليمينية في الكيان الغاصب، تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج الكيان الصهيوني وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقة التي تشكل هما للدولة الصهيونية. ففي أواسط سنة 2004 كان هنالك نحو 760 ألف إسرائيلي يعيشون في الخارج بزيادة 40% منذ بدء الانتفاضة الثانية سنة 2000 للميلاد.
وكشفت وزارة استيعاب المهاجرين الجدد في كيان الاحتلال عشية الذكرى 60 لتأسيس الكيان في حملة واسعة لإعادة أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين غادروا فلسطين المحتلة وأقاموا في بلدان الغرب، ويبلغ عددهم 700,000 نسمة. ولفتت الوزارة إلى أن الإسرائيليين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا غادروا بحثا عن مستوى معيشة أفضل، وأشارت إلى صعوبة إقناعهم بالعودة، منوهة إلى عودة 5,000 منهم كل عام مقابل مغادرة نحو 20,000 إسرائيلي كل عام.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج معراج المؤمن. مستمعين الأفاضل، يقول سبحانه وتعالى في وصف تسبيح وصلاة كل ما في الكون له عز وجل في سورة النور الآية 41: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، صدق الله العلي العظيم.
هي ذكر المرسلين وخاتم النبيين ومنهج العارفين زادهم بطريق الله.
ويقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في تعظيم أمر الصلاة: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من السجود. من حكايات الصلاة والمصلين:
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله الله.
مستمعينا الأفاضل، كان ابن سينا وكما تعلمون من فطاحل وعلماء القرن الرابع والخامس للهجرة، وكان من أعظم أطباء وفلاسفة زمانه. قد تبحر في علوم كثيرة شملت علوم الدين وعلوم الطبيعة والفلك وغيرها، فلقبوه بالشيخ الرئيس رامين إلى مقامه الجليل بين العلماء، حتى أن شهرته تجاوزت الأقطار الإسلامية وتجاوزت زمانه، فعرف ومجد به منذ زمانه حتى عصرنا، وافتخرت به أمم جمة واعتز بعلومه شعوب عديدة، ولا يزال يفتخر الغرب بترجمة كتبه والتنقيب عن علومه وعرضها للعالم. فحينما نبحث عن سيرة هذا الرجل العظيم نرى فيه ما يحدثنا عن نفسه وسيرته، فيقول ابن سينا: كان كثيرا ما يحدث لي أن تستعصي علي معضلة علمية فأعجز عن حلها بعد جهد مديد، فأتوجه إلى الله سبحانه وأصلي ركعتين خاشعا فيها متضرعا إليه، فما إن أعود إلى تلك المعضلة حتى أن أرى جوابها منكشفا لي كالنور الساطع، فأحمد الله وأشكره على فضله.
اسمه منقوش في قلبي هو عوني وحسبي، الله الله أكبر،
الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله 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 أكبر، الله أكبر.
كان العلامة الفيلسوف الشهيد محمد حسين المطهري من أبرز علماء المدرسة العلمية الدينية بقم، وكما عد من المجددين القلائل في تلك المدرسة، وخلف بعد شهادته كتبا عديدة ساعدت في نشر الإسلام الحنيف بحلة جديدة استهوت الكثير ممن قصر ذهنه عن فهم الإسلام بصورته الصحيحة، وأزال الكثير من الشبهات الشائعة. يروى عن هذا العالم الشهيد أنه حينما كان يصلي في مصلى الجامعة التي كان يحضرها بعنوانه أستاذا فيها، كان خشوعه في الصلاة يلفت نظر الحاضرين في المصلى، فكان الأستاذ الشهيد بصلاته يقلب أجواء المصلى إلى أجواء معنوية روحية عالية تؤثر في قلوب جميع الحاضرين وتهز أعماق وجودهم. أجل، هذه هي سيرة العلماء في عبادة الباري جل وعلا وصلاتهم.
العظيم الأقدار،
الله الله الله.
أنت في يوم المحشر.
مستمعينا الأكارم، للصلاة آفاق معنوية متعددة لا تنحصر بموردين أو ثلاث، بل تفوق ذلك وتتعدى إلى ما لا يحصره كلام وحديث. فمن تلك الآفاق حكمة توقيت الصلاة ومواقيتها. فلقد فرض الله سبحانه صلاة الصبح بأول بزوغ الفجر كي يتيمن بها المسلمون من أول اليوم ويبدأ نشاطهم وعملهم اليومي بها. ثم فرض الله سبحانه صلاة الظهر في أواسط النهار ليذكر المسلمون ربهم في غمرة أعمالهم ونشاطاتهم، ومن ثم فرض العصر تذكيرا بالصلاة والعودة والإنابة إليه. فالإنسان المسلم في كل لحظات يومه يذكر الله ويسجد له مذعنا بربوبيته وعظمته. وفي آخر النهار يعمد المسلمون لإقامة صلاتي المغرب والعشاء لكي يكملوا ما فرضه الله عليهم من الصلاة اليومية، ويتغمدون بكامل رحمته الواسعة وفضله العظيم. ومن الجدير بالذكر تزامن مواقيت الصلاة بشروق الشمس وغروبها وظهور الفجر وغروب الحمرة المشرقية وحدوث الزوال، فكلها مرتبطة بالظواهر الفلكية والطبيعية، فكأننا نصلي مع صلاة الطبيعة وتسبيحها. فكل ظاهرة في هذا الكون العظيم تصلي وتسبح لله عز وجل وتثني بذلك به وتعترف بقدرته وجلالته، وهذا الذي أفاده القرآن الكريم بالآية التي سبق ذكرها في افتتاح البرنامج. من فقه الصلاة. مستمعينا الكرام، للشك في الصلاة أنواع شتى، فمن الشكوك ما لا يعتنى بها، ومنها ما يبطل الصلاة بمجرد حدوثها، ومن الشكوك ما لها معالجات مفصلة ذكرت في كتب الفقه. فنورد في هذه المحطة من البرنامج بعض الشكوك التي لا يعتنى بها أثناء الصلاة. فمن تلك الشكوك الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك في الصلاة بعد قراءته الحمد والسورة في أنه قرأ سورتي الحمد والسورة على النحو الصحيح وبشكل كامل، وكان شك فيها وهو قد أتم قراءة السورتين، أي تجاوز ذلك، فلا يعتني بشكه. وكذلك من شك في صلاة الفجر بعد أن انتهى منها في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر، فلا يعتني بشكه هذا ويعد صلاته صحيحة. وفي المحطة الأخيرة مستمعينا الكرام، نورد إحدى أدعية القنوت في الصلاة، حيث نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ